الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة واعرف حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ومكملين مع حضراتكم وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنت وقفت مع حضراتكم في المرة اللي فاتت عند ردود فعل المشركين وأهل قريش مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد إيه المسلمين تعرضوا لتعذيب، وقد إيه تعرضوا ليعني معاملة سيئة من أهلهم وأهل قريش بسبب إعلانهم للإسلام. ولكن كان موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، وقلنا في الحلقة اللي فاتت إن الموقف دوت كان مختلف، إن ما كانش أي واحد منهم أي واحد من يعني الناس يعني قليلين المكانة في قريش كانوا يقدروا يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن بعض من زعماء قريش كانوا لازم يقفوا قدام دعوة النبي وكان لازم يعترضوها، أمثال يعني عقبة بن أبي معيض وأمثال الوليد بن المغيرة وكبراء قريش وأبي لهب وأبي جهل، دول اللي كانوا بيتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم لعظم مكانته وشأنه في قريش وفي العرب وقتها. وقفت مع حضراتكم قلت لكم ان هم عرضوا على ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عرض يعني عرض كان مضحك، وقلت لحضراتكم هنبدا بيه حلقه الاسبوع اللي جاي وهنبتدي بيه النهارده باذن الله تعالى. لما لقوا قريش ان مفيش يعني حاجه ممكن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقف عن دعوته وعن رسالته، بداوا يذهبوا الى عمه ابو طالب لان هو بصراحه اللي كان بيمنعه بامر الله سبحانه وتعالى منهم. فراحوا له وقالوا له يعني يا ابا طالب ان ابن اخيك قد سب الهتنا وعاب ديننا وسفه احلامنا وضلل اباءنا، فيعني اما ان تكفوا عنا واما ان تخلي بيننا وبينه، يا اما تسيبه تسيبنا ليه يا اما تخليه بطل استهزاء بينا ودعوة لدين اخر غير الدين الذي نعبد. فيعني ابي طالب وقتها يعني ما اهتمش لكلامهم، قال لهم كلام طيب وكلام رقيق وردهم رد جميل، فانصرفوا عنه ومشي للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هو وما فيش اي مشكلة في دعوته. قولوا مرة تانية لقوا ان الموضوع يعني مش جايب نتيجة، فذهبوا مرة اخرى الى ابي طالب ولقوا ان مفيش فايدة، لازم يبقى فيه تهديد قوي، فذهبوا اليه وقالوا له يا ابو طالب يعني ان العرب يعني هتنقلب علينا بسبب ابن اخيك، فيعني اما انك تنهى عن اللي هو بيعمله ده، وانت رجل يعني ليك فينا سن وليك فينا شرف ومنزلة، واحنا نهيناك كذا مرة عن انه ينتهي عن دعوته، فيا اما يصبر عن الدعوة ديت واما يبطل عن الدعوة ديت، يا اما هننازلك وهنحاربك ويعني انت في طرف واحنا في طرف. حضراتكم متخيلين الموضع؟ يعني ابو طالب الرجل ذو القامة وذو المكانة الرفيعة وصلت بهم الجرأة ان هم يتحدوه، يا اما تسيب لنا محمد نقتله يا اما هنحاربك انت وهو مع بعض ومش هينتهينا او مش هفيش حاجة هتقف ضدنا طالما انت واقف معاه. فبدأ ابو طالب يعني عظم عنده هذا التحدي وعظم عنده هذا الانذار، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم وحكاله اللي حصل بينه وبينهم، وقال له يعني خلي بالك من نفسك وابقي على نفسك وابقي علي وما تحملنيش من الامر ما لا اطيق. يعني الرجل ضعيف، هو صح بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بس هو الموضوع صعب عليه، الرجل كبر وما بقاش قادر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ضعفه قال له يا عم والله، واسمعوا حضراتكم الكلمة دي واعرفوا عظم الرسالة واعرفوا قد ايه صاحب الرسالة، صحيح هو نبي مكرم من عند الله ولكن رسالة لكل واحد، صاحب رسالة وصاحب هدف في حياته، اوعى تتنازل عن هدفك طالما كان هدف صحيح ويرضي ربنا. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى يعني، وعادت نتيجة البكاء ده الرقة لأبي طالب، فقال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، أنا معاك وهفضل واقف جنبك. وهنا يكمل النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة بتاعته. قريش تلاقي الموضوع كده مفيش فايدة، أبو طالب حذرناه هو مفيش فايدة معايا، طب نعمل إيه؟ قاموا راحوا له بصراحة وعملوا حاجة غريبة جدا، حاجة مضحكة يعني، راحوا له ومعاهم شاب من شباب قريش يسمى عمارة بن الوليد، ده كان يعني سيد شباب قريش وأفضل فتى عندهم وأجملهم وأقواهم، وقالوا له يا أبو طالب خد هذا الفتى فلك عقله ونصره، يعني خده وربيه واتخذه ولدا ليك، وسلم لنا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله، فإنما هو رجل لرجل. يعني القصة يا أبو طالب، هم بمفهومهم فاكرين إن ده راجل قدام راجل، أنت هتاخد واحد هو أفضل شاب في قريش وأقواهم ودينا ابن أخوك دوت اللي جايب لنا وجع القلب، إحنا نقتله وأنت خد ده ربيه وخليه ابن ليك. فيعني أبو طالب قال لهم والله لبئس ما تصومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا، يعني أنتوا عايزين تاخدوا ابني تقتلوه واخدوا ابنكم أنا أربيه وأكله؟ والله هذا لا يكون أبدا. لقت قريش ان مفيش فايدة وان كل الحلول اللي اتخذوها مع أبي طالب انتهت وبقت بالفشل، فبدأوا يعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وزادوا في تعذيب المسلمين وفي التنكيل بيهم. هاخد فصل صغير وهرجع لحضراتكم نكمل مع بعض كانوا بيعملوا ايه مع النبي وبيعملوا ايه مع صحابته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكمل مع حضراتكم مرة تانية وكمالة اعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان قريش بدأت في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم لما لقت ان مفيش فايدة وابو طالب مش جايب معهم نتيجة، يروحوا له مرة ويروحوا له التانية ويعرضوا عليه ان هم يستبدلوا النبي صلى الله عليه وسلم بواحد تاني، فما لقوش فيه فايدة، فبدأوا يشدوا في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته. ولكن يعني الحاجة اللي لازم تذكر هنا ان ما كانش اي حد من قريش بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عامة قريش او ضعفاء قريش او الناس اللي ملهمش شأن في قريش هم اللي بيتعرضوا للنبي، إنما كان سادتهم ورؤسائهم، وده بسبب عظم ويعني وجاهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان شخص معزز ومحترم ومحتشم، فكان رؤساء قريش هم اللي كانوا بيؤذوه، منهم يعني كان أبو لهب وأبو جهل والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط وزوجة أبي لهب، وكثير كانوا بيتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني كان اكثر الناس اللي بيتعرضوا ليه كان جيرانه، كان يجيبوا الرحم بتاعه الشاه ويضعوها عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يضعوها على ظهره عشان لما يقوم صلى الله عليه وسلم تنزل الرحم وتنزل بقايا الشاه ديت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم صلى الله عليه وسلم وياخدها ويرميها ويقول لهم يا بني عبد مناف اي جوارين هذا، اي جوارين هذا، ايه اللي انتوا بتعملوه دوت، هي دي الجيره، هي دي حقوق الجيرة، على الرغم من ان انا يعني منكم وانتم اهلي ورغم كده يعني انتم بتعملوا معايا كده. وكان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمية بن خلف عليه لعنة الله اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، انا ليه بذكر لكم ده، انا بذكر لكم ده عشان تعرفوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم، قد ايه كان صاحب رسالة وقد ايه كان مستمر على رسالته، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر عن شمالي على أن أترك هذا الأمر. يعني شوف قوته في حديثه وقوته في أفعاله. شوف أنت لما بتتعرض لفتنة صغيرة قوي في دينك ولا حد يصدك عن حاجة جميلة أنت بتعملها في سبيل ربنا، شوف رد فعلك بيبقى إيه. اتعلمي حضرتك وتعلم حضرتك من النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكون ماشي في طريق ربنا وتتعرض لفتن أو تتعرض لإذاءات خليك ثابت دايما على موقفك. يقول لهم أي جوار هذا، يجي أمية بن خلف يلمذ النبي صلى الله عليه وسلم ويهمزه ويشتمه، وكان يعني كتير يتريق عليه وكتير يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى من الحاجات اللي أمية بن خلف كان بيعملها، كان يقول يا محمد إن عندي العود فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه، يعني أنا عندي فرس كل يوم بأكله عشان أقتلك على الفرس ده. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله، وقد كان وقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فيعني يعني دي حاجة بسيطة قوي من اللي كان بيتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان من أكثر الناس اللي كانوا بيؤذوه، وكانت زوجته أروى، يعني أم جميل أروى بنت حرب، كانت عدوة لدودة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل ربنا سبحانه وتعالى على النبي سورة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سمعت هي بنزول الآيات ديت وقد إيه كان فيها يعني ذكرها بالسوء، ذهبت وملأت إيديها بحجارة وقامت رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة. وكان ساعتها النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع سيدنا أبو بكر بجوار الكعبة، ذهبت إليه وبدأت تدور عليه فما شافتش النبي رغم إنه هو قاعد جنب سيدنا أبو بكر. فقالت له: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، يعني والله لو شفته لضربت وجهه وضربت فاه بالحجارة ديت. أما والله إني لشاعرة، أنا والله بعرف أشعر وبعرف أكتب الشعر. ثم قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، وبدأت تنشد آيات في ذم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده مشيت، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام واقف جنب أبو بكر. فيسأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ يعني أنت ما شفتهاش وهي واقفة جنبي، وإزاي ما شفتكش؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها. وكانت يعني من ضمن الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عليه مذمم، كان يبقى ماشي يقوله يعني مذمم جاء مذمم ذهب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما حد يسأله يقول له: ليه ما بتردش يا رسول الله؟ يقول لهم: يعني إنهم يسبون مذمما وأنا محمدا. فكان يخرج من الموضوع بمنتهى البساطة: صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هاخد فاصل تاني مع حضراتكم وهرجع لحضراتكم أكمل بعض الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أعظم قريش اللي كانوا بيؤذوا النبي. فاصل وارجع لحضراتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
يا سيد الأخلاق، يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدان، أنشأك ربي رحمة للعالمين. يا سيد الأخلاق، يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدان، أنشأك ربي رحمة للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم قد ايه تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لإيذاء، وقد ايه كان صاحب رسالة عظيم رغم كل ما تعرض له من الإيذاء، وقد ايه كان قريش بتتعمد تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام في الطرقات. والحقيقة ان كان يعني عظماء قريش زي ما قلت لحضراتكم هم اللي بيتعودوا يستهزئوا بالنبي. وكان اكثر الناس بتستهزئ بالنبي كان 5 افراد. هم مين؟ هو الوليد بن المغيرة، والأسود ابن عبد ياغوث، واحد تاني اسمه أبو زمعة الأسود، واحد اسمه الحارث ابن قيس الخزاعي، والأخير كان اسمه العاص ابن وائل السهمي. يبقى 5 هنقولهم تاني ونحفظ الأسماء دي عشان نعرف بعد كده نتيجة إذائهم للنبي حصل معاهم إيه. هما الوليد ابن المغيرة، الأسود ابن عبد ياغوث الزهري، أبو زمعة الأسود ابن عبد المطلب، الحارث ابن قيس الخزاعي، والعاص ابن وائل السهمي. وده يمكن اسم مشهور جداً. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إنا كفيناك المستهزئين. طب إيه اللي حصل معهم نتيجة إذائهم للنبي؟ أول واحد الوليد بن المغيرة حصل معاه إيه؟ قبل كده في أحد الحروب اللي خاضها الوليد بن المغيرة أصابه خدش من سهم، خدش بسيط جدا، يعني حاجة بسيطة ما فيهاش أي حاجة ما تقتلوش. فأشار جبريل عليه السلام إلى أثر الخدش دوت، فانتفض الوليد بن المغيرة وقعد الجرح دوت أو الخدش ده يؤلمه ويؤذيه لغاية ما مات بسبب الخدش ده، رغم انه كان حاجة بسيطة جدا ولكن بسبب يعني إذائه للنبي صلى الله عليه وسلم حصل معاه كده. التاني كان الأسود بن عبد ياغوث، جبريل عليه السلام أشار إلى رأسه فخرج في رأسه دي مجموعة من القروح كده وزي الفتحات، فمات بسبب القروح دي. وفي بعض كتب السيرة بتقول ان هو أصابه بعض السموم، لأن سيدنا جبريل عليه السلام أشار إلى بطنه فبدأ يستسقي والعياذ بالله، فانتفخت بطنه حتى مات. التالت الأسود بن عبد المطلب. واخدين بالكم بيموتوا ازاي؟ واخدين بالكم اللي بيستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بيظن جهلا ان هو بيضر النبي وربنا قال إنك فيناك المستهزئين، واخدين بالكم بيحصل معاه ايه؟ إنك فيناك المستهزئين دي لكل واحد بيفكر ولو للحظة أنه يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى كان برسوم كاريكاتيرية أو بفيلم تافه لا يدين النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. حصل إيه مع الأسود بن عبد المطلب؟ لما اتضايق منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان شديد الإذاء للنبي، دعا عليه فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعم ببصره وأثكله ولده، اللهم اعمي بصره واثكله ولده. طبعا حضرتك متخيل انت بتقول لو رجل صالح دعالك فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يدعي على احد. فرماج سيدنا جبريل عليه السلام بشوكه في 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 وجهه حتى انتهى بصره وحتى ذهب بصره، ورمى ابنه كمان زمعه، كان ابنه اسمه زمعه، رماه حتى مات. ففعلا تقبل الله سبحانه وتعالى الدعاء واعمى بصره وجعله يعني أثكل الولد. الحارث ابن قيس يعني حصل له كده زي ماء أصفر في بطنه وخرج منه من بقه لغاية ما مات، يعني بطنه بدأت تنتفخ بماء أصفر فيها لدرجة أنه خرج من بقه بعد كده ومات. العاص بن وائل حصل معاه إيه؟ وهو قاعد مرة زي على شيء يسمى شبرقة فيها زي أشواك كده، دخلت شوكة في قدمه من الأسفل، بدأ السم بتاعها يجري لراسه لغاية ما توفاه الله سبحانه وتعالى. دي صورة صغيرة قوي، صورة مصغرة جدا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاني، قد ايه المسلمين كانوا بيعانوا من قريش بعد ما اعلن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. طب ايه اللي يحصل؟ تعمل ايه يا رسول الله؟ لازم تاخد بالاسباب. انت بتتعرض لإيذاء واصحابك بيتعرضوا الى إيذاء. بعد مجموعة الترهات اللي حصلت من قريش اتخذ في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم موقفين. أول موقف كان في دار ساعتها يسمى دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، خلى الدار دي صلى الله عليه وسلم خلاها مركز للدعوة ومركز للعبادة ومقر للتربية، لأنها أصلا كانت يعني في الصفة، في منطقة الصفة، وكانت بعيدة عن أعين طغاة قريش. فكان صلى الله عليه وسلم بيجتمع فيها مع الصحابة في السر، يقعد معاهم يذكرهم بآيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويجعلهم يتدبروا في آيات الله. فكان صلى الله عليه وسلم يعبد ربنا سبحانه وتعالى جهرا، ولكن خلى الدار ديت عشان يعبد فيها الله عز وجل هو والصحابة في السر حتى لا يتعرضوا لأي إذاء. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الكعبة ويعبد ربنا سبحانه وتعالى قدامهم عشان يبقى حج عليهم، ما يجوش يوم القيامة ويجي قائل منهم يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير، لأ ده أنا رغم أن أنا كنت خصصت مكان عشان أصحابي يعبدوك يا رب في السر حتى لا يتعرضوا للإذاء، لأن كنا وقتها مستضعفين، ولكني كنت بعبد ربنا قدامكم وعرفتكم دين ربنا وقلتلكم أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإنتم اللي أعرضتم فلا تلومن إلا أنفسكم. الخطوة التانية يا رسول الله اللي تعملها، الخطوة التانية بعد ما اشتد الإذاء أشار صلى الله عليه وسلم على المسلمين إن هم يهاجروا إلى الحبشة. وكان وقتها في الحبشة ملك يعني عادل يسمى النجاشي. النجاشي كان ملك عادل ما يظلمش عنده أحد أبدا، رغم إن هو كان على دين النصرانية ولكنه كان ملك عادل، كان ملك حكيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أصحابه إن هم يهاجروا إلى الحبشة. وسمع الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان في شهر رجب سنة 5 تقريبا من النبوة. هاجر أول دفعة من المسلمين وكانوا تقريبا 12 رجل بس وأربع سيدات. رئيسهم في الهجرة ديت كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعاه زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم سيدنا عثمان وزوجته رقية يعتبروا أول يعني أول ناس أو أول بيت هاجر في سبيل الله بعد سيدنا إبراهيم وبعد سيدنا لوط عليهما السلام. يخرج ال 12 صحابي معهم الاربع سيدات يخرجوا في السر بالليل، قريش طبعا ما تعرفش حاجه، يروحوا عند ميناء اسمه ميناء شعيبه، وده كان جنوب جده في السعوديه دلوقتي. ميناء شعيبه ده جنوب مدينه جده في السعوديه جنب مكه بتقريبا 180-170 كيلو. يروحوا ويقدر لهم الله سبحانه وتعالى. كان في سفنتين ساعتها، سفن من السفن التجاريه اللي بتجيب بضاعه وتاخد بضاعه، ركبوا السفينه دي وذهبوا الى الحبشه. وقريش طبعا نايمين بالليل ما يعرفوش حاجة. أول ما علموا بالموضوع وعرفوا أن نفر من الصحابة رغم أنه عددهم قليل، دول كانوا 12 واحد وأربع سيدات، عرفوا أن هم خرجوا، غضبوا جدا وهاجوا وبدأوا يجروا وراهم عشان يسرعوا ان هم يلقوا القبض عليهم ويردوهم لمكة ويعذبوهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هم يعدوا البحر فعلا ويذهبوا الى النجاشي، فيرجع قريش ويرجع ظلمة قريش يعني خائبين بعد ما وصلوا للساحل ولقوهم مشيوا. وفي الحقيقة في سنة يعني في نفس السنة ديت في شهر رمضان تحصل حادثة غريبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للمسجد الحرام عند الكعبة، وحوالين الكعبة ناس كثيرة جدا من قريش قاعدين، فيهم سادتهم وكبرائهم، ونزلت عليه صلى الله عليه وسلم وقتها سورة النجم، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلو سورة النجم بصوت عالي فجأة، وكانت أروع كلام ممكن يسمعه ساعتها قريش وقتها، فاندهشوا جدا لروعة الكلام ديت، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، حتى صلى الله عليه وسلم أنه تلا في خواتيم سورة النجم فقال بسم الله الرحمن الرحيم فاسجدوا لله واعبدوا، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يقرأها بقوة، فكل اللي حوالين الكعبة بما فيهم قريش خروا لله سبحانه وتعالى سجدا، كلهم سجدوا من قوة الآيات ومن استشعارهم قد إيه كلام الله عز وجل كان قوي وكان مؤثر في النفوس، فسجدوا كلهم. هتقول لي إزاي يعني قريش اللي كانوا كفرة ما كانوش مؤمنين سجدوا لله؟ والله العظيم ده اللي حصل، سجدوا كلهم لله سبحانه وتعالى، وبدأوا بعد كده يعني بعد ما قاموا من السجود بقوا مندهشين ازاي يسجدوا لرب محمد او ازاي فاسجدوا لله واعبدوا، تأثر فيهم. طب تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان بيقرأها ازاي؟ ايه احساسك وانت النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن؟ هل تتأثر لما تسمعه هو بيقرأه؟ طب ما هو عندك القرآن عندك، هل بتتأثر بيه؟ هل وقع القرآن على قلوب سادات قريش وعلى قريش اقوى منك انت كمسلم؟ قصة مهمة جدا ولفتة مهمة جدا. القرآن لو مأثرش في قلبك يبقى أنت عندك مشكلة. أرجوك نظف قلبك من الذنوب، نظف قلبك من يعني إطلاق البصر، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من الذنوب والمعاصي اللي تخلي فيه حائل بين قلبك وبين القرآن. كلام ربنا صافي ونقي وقوي، مجرد ما حضرتك أو حضرتك تنقي قلبك من الذنوب والمعاصي أكيد أكيد هيأثر، ده دول كفرة وأبعد ما يكونوا عن ربنا وأثر فيهم، فما بالك أنت يا مسلم. يحصل إيه تاني؟ مكملين مع حضراتكم القصة، يعني يوصل المسلمين إلى الحبشة، ويعني بعد ما يوصلوا الحادثة دي تصلهم هناك ويوصلهم أن قريش كلها سجدت لله سبحانه وتعالى، فيفتكر ال 12 صحابي دول هو والاربع سيدات اللي معاهم يفتكروا ان قريش اسلمت فيحمدوا ربنا سبحانه وتعالى ويرجعوا مره تانية لمكه، متخيلين ان سجود قريش لله سبحانه وتعالى ان هم كده اسلموا، يرجعوا وهم راجعين في الطريق يعرفوا لا الخبر ده كان كذب وهم ما سجدوش الا تاثرا بس بالايه ديت، فمنهم من رجع مره تانية للحبشه، ومنهم دخل يعني راح لمكه ودخل سر او قال انا في جوار احد. يعني ايه انا في جوار احد مثلا من قريش؟ يعني يجي الرجل من كبار سادات قريش مثلا اللي ليه قوة وليه منعة يقول له انا في جوارك يعني انت تحميني، ويجي الرجل دوت يقول فلان في جواري مثلا عثمان في جواري، محدش ابدا يقدر يقرب له ولا يأذي. فبعض منهم رجع تاني للحبشة والبعض التاني دخل بس كان في جوار حد. يشتد البلاء والعذاب على المسلمين، وقريش شغالة وندمانة جدا على اللي حصل منهم ان هم سجدوا لله سبحانه وتعالى وقعدوا ينتقموا ويعذبوا في المسلمين، وزاد الإذاء وزاد الانتقام لما عرفوا ان الملك النجاشي عامل المسلمين اللي راحوا له برحمة ولقوا منه حسن جوار للمهاجرين. ساعتها بدأوا يعني يشتدوا في الإذاء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشر لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية قال لهم طب ما تهاجروا تاني، فبدأ الصحابة يتجمعوا وهاجر فعلا 82 رجل و 18 امرأة، يعني كتب السيرة اختلفت ما بين 82 أو 83 و 18 امرأة، ودي كانت الهجرة التانية. بس الهجرة التانية ديت كانت أصعب من الهجرة الأولى. الهجرة الأولى كان فيها عنصر المفاجأة، قريش ساعتها ما كانتش تعرف ان في حاجة اسمها هجرة ولا ان في حد متخيلة انه هيسيب البلد ويسافر. المرة دي قريش متيقظة جدا، متابعة حركات المسلمين، بدأت تحط نقاط حراسة، وانت تتخيل قريش هتعمل ايه في اي واحد هيهاجر. فعشان كده ال 82 او 83 رجل دول وزوجاتهم او ال 12 او ال 18 سيدة اللي كانوا معاهم تعبوا جدا عشان يوصلوا للساحل ويهاجروا للحبشة، ولكن بفضل الله يذهبوا الى الحبشة. فيبدأ قريش يعني يشتد جنانها ويشتد إيذائها ويبقوش عارفين يعملوا إيه، ده الموضوع بيفلت من إيدينا. ده دعوة الإسلام ما بقتش بس في الجزيرة العربية، ده بتذهب كمان إلى الحبشة وإلى مصر وإلى السودان، وما بالك بقى لما تنتشر. فبدأوا يبعتوا وراهم رجلين إلى ملك الحبشة النجاشي عشان يستردوا أهلهم من الناس اللي أسلموا. مين الرجلين دول؟ الرجلين دول هم يعني هتستغربوا جدا لما تسمعوا أسمائهم، هو عمرو بن العاص رضي الله عنه كان وقتها مشرك، وعبد الله بن ربيعة رضي الله عنه أيضا كان ساعتها مشرك برضو. فيذهب عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر، ويروحوا الحبشة ويحطوا خطة مهمة جدا، خطة في قمة في الذكاء. طب احنا دلوقتي عايزين ناخد الناس بتوعنا، ناخدهم ازاي؟ اول ما راحوا للبطارقة، البطارقة والقساوسة اللي هما رجال الدين في الحبشة وقتها، وخدوا معهم مجموعة من الهدايا كأنها رشوة، وبدأوا يقولوا لهم الهدف بتاعنا، احنا جايين في ناس عندكم جم، هما يعني مش على دينكم ولا حاجة، احنا عايزين نستردهم. بدأ الأساقفة والبطارقة دولت يعني قلوبهم تضعف، واتفقوا معهم على خطة ان هما لما يقعدوا سيدنا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لما يقعدوا مع الملك ويحاولوا يقنعوا ان هو يرجع اهلهم هيكونوا موافقين معاه. يروحوا ويقعدوا قدام الملك ويقولوا له بمنتهى الصراحة، ايها الملك، انه قد ضوى الى بلدك غلمان سفهاء فرقوا دينهم. انت جالك مجموعة من الناس فرقوا دينهم، هم ناس سفهاء ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، حتى الدين اللي هم جايين بيه لا أنت تعرفه ولا احنا نعرفه، وإحنا أشرف قومنا بعتونا ليك من أعمامهم وآبائهم وعشائرهم عشان تردهم علينا، فبنستأذنك رجعهم لنا مرة تانية. ينظر الملك النجاشي إلى البطارقة الأيوم بأيدنهم في الكلام، أيوة يا ملك هم معهم حق، ولكن النجاشي يعني كان احتط للأمر وكان شديد الذكاء وكان ملك عادل وحكيم، قال طب أنا ليه أخد من طرف واحد؟ ودي قصة تانية، لما يجي لك حد ويحكي لك حاجة ما تصدقهاش أبدا ولا تصدقيها لما تسمع الطرف التاني. يجيب المسلمين النجاشي ويطلب ان هو يسمع ويقول لهم ايه موضوعكو وايه اللي بيحصل، يعني هل الكلام ده صحيح؟ مين اللي يتكلم هنا؟ سيدنا جعفر رضي الله عنه، جعفر ابن أبي طالب، هو كان سفير ساعتها أو متحدث رسمي باسم المسلمين، ويقول له يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. كلام بالعقل، وبدأ يدخله من حتة إيه، إحنا ناس أهل جاهلية، ويذكر له الحاجات السيئة اللي ما فيش دين أو فطرة سليمة إلا ما بيتفقوا على سوءها. جالنا رجل إحنا عارفينه عشان ما يقولولوش أصل الرجل ده كاذب، ده إحنا عارفين نسبه وعارفين صدقه، وبيأمرنا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، ونهانا عن قول الزور وأكل مال اليتيم إلى آخر الحوار اللي حصل معاه، فاتبعناه على ما جاء به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيء، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل الله علي ما أحل الله لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا فلما قهرونا وظلمونا. وخد بالك وتعلم يعني ايه تنمية بشرية، ويعني ايه تحب تدخل لواحد تاخد المدخل بتاعه. فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك. مش ممكن ساعتها ما كانش فيه مفر غير انك تذهب للنجاشي؟ مش ممكن وقتها يكون ما كانش فيه بديل غير النجاشي؟ بس انا لما اجي اتكلم معاه لازم اطلع المحاسن بتاعته، واخترناك على من سواك، وهم ما كذبوش، هم فعلا اختاروه على من سواه، ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ابدا ايها الملك. فيسمع النجاشي يعني بمفهومنا العام دلوقتي يعني زي ثبتوه بالكلام، انا احنا كنا قوم كذا وكذا، وجلنا نبي وعدونا قومنا، وسيبنا ده كله جنالك ونرجو الا نظلم عندك. فلما النجاشي يسمع الكلام دوت طلب من سيدنا جعفر رضي الله عنه، قال له طب ما تقرأ عليا شيء من القرآن اللي انتوا بتقولوا عليه. فيعمل ايه سيدنا جعفر؟ يختار له ايات من سورة مريم، فيقول له بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هاء ياء عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ويبدأ يقرأ عليه الايات، حتى يعني بكى النجاشي وبكى جميع الأساقفة والبطارقة اللي حواليه، حتى يعني كتب التاريخ والسيرة تقولك حتى خظلوا أي لحاهم ابتلت، وابتلت المصاحف بتاعتهم والورق اللي كانوا ماسكينه من كثرة البكاء. فيقول النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. الكلام اللي انتم بتقولوه ده والقرآن ده هو هو اللي سيدنا عيسى ونبينا اللي احنا بنؤمن به جاء به. وجه كلامه بعد كده لمين؟ وجه كلامه لعمرو بن العاص والعبد الله بن ربيعة وقال لهم كلمة واحدة انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون، فخرج. فيخرج عمرو بن العاص بس يبدأ يدبر ما كده تانية، طب هعمل ايه؟ انا خرجت دلوقتي في موضع يعني ذلة، النجاشي ما استجابليش، يفكر هو عبد الله، هو وعبد الله بن ابي ربيعه يخترع قصه كده عشان يدخل بيها للنجاشي. فصل صغير وارجع اقول لحضراتكم ايه القصه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم.
علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الامم، لما حباك الله خير رساله فيها قطعت الشك بالأمر اليقين. علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. يعمل ايه عمرو بن العاص؟ يخترع حيله تانية، وكان معروف بدهائه وبذكائه، يروح مره تانية ويدخل في يوم تاني، تاني يوم على طول ما يسافرش ويرجع لمكه، يروح تاني يوم للنجاشي ويقول له ايه؟ يقول لهم انهم يعني على المسلمين اللي عندك يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. انت هنا يعني انت هو خد منه الكلام. النجاشي قال ايه؟ قال ان هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، يعني انت رجل متدين ومؤمن بسيدنا عيسى. طب ايه رأيك بقى ان هم بيقولوا في عيسى ابن مريم قولا عظيما؟ دول بيسبوا او بيشتموا عيسى ابن مريم اللي انت مؤمن بيه واللي هو نبيك. فيقوم جايبهم النجاشي مرة تانية ويسألهم، فيقول لهم ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ فيقول سيدنا جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. يعني مش هو ده اللي قرآننا بيقوله؟ مش هو ده اللي النصرانية الحق الصحيحة اللي ربنا أنزلها بتقوله؟ هو عبد الله ورسوله، هو ليس إله وليس ولم يكن أبدا يعني ثالث ثلاثة ولم يكن أبدا ابن الله، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. فياخد النجاشي عود من الأرض ويقول والله يعني ما عدا أي يعني أي حاجة تجاوز عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني ما فيش حاجة أبدا أنتوا قلتوها تجاوز سيدنا عيسى بن مريم أو تبعد عن الحق اللي أنتوا قلتوه. اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، أو قال لهم في اللفظ فأنتم شيوم في أرضي من سبكم غرم، يعني اللي يشتمكم توقع عليه غرامة. من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي يعني دبرا أو يعني جبلا من ذهب، وإني آذيت رجلا منكم، يعني أنتم معززين مكرمين، أنا ما أحبش أبدا يبقى عندي جبل من ذهب مقابل أني آذي واحد فيكم. ورجع الهدايا المندوب قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة وقال لهم أنتم مكرمين معززين، وتنتهي المكيدة وتنتهي الفتنة. يرجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى مكة وهم يعني بيجروا أذيال الفشل والخيبة وما عرفوش يستردوا المسلمين. يعمل إيه قريش بعد كده ويعملوا إيه؟ يستشطوا غضبا ويبقوا مولعين منهم، ينقضوا على بقية المسلمين بطش ولا يعني ويعني ما يستبعدوش النبي صلى الله عليه وسلم من البطش، لدرجة إن هم يعني يلاقوا أبو طالب لسه مصر على نصرته رغم التهديد ورغم الوعيد، فما بقوش عارفين يعملوا إيه. وحتة ان المسلمين دي يذهبوا ويهربوا منهم وهم مش عارفين يردوهم تخليهم مولعين من جوه، طب يعملوا ايه؟ طب نفتح تاني باب النقاش، طب نعرض عليهم حاجة، طب نعمل ايه؟ قالوا مفيش حل غير ان احنا نقتل النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقضي على الاسلام تماما. وبدأت من هنا محاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ان يعني رجل يسمى عتيبة بن ابي لهب ابن ابي لهب راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني قال له أنا أكفر بالذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وبدأ يتسلط بالأذى على النبي صلى الله عليه وسلم ويشق قميص النبي، وبدأ والعياذ بالله يدفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التفلة ما ذهبتش للنبي، رجعت على عتيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقتها دعا عليه، قال اللهم ارسل كلبا من كلابك. الكلب ساعتها هو الأسد، كان العرب يطلقوا عليه كلب، اللهم ارسل كلبا من كلابك. فيحصل ان عتيبة دوت ابن ابي لهب ماشي في مجموعة الى الشام رايح في تجارة، وهم نازلين في الطريق يلف عليهم الاسد، فقال والله هو اكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة وانا بالشام، هو دعا علي في مكة وانا هنا بالشام، والله لا هموت. قام القوم طبعا اهله حطوه في نصهم، ناموا ووضعوه في المنتصف عشان الكلب ما يقدرش يدخله، ولكن دعوة النبي نبي هذه الامة لازم تستجاب، يذهب الأسد أو الكلب إلى وسط المجموعة ويأخذه من رأسه بين الناس وبين الهبل ويأكله ويقتله. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لازم تستجاب. يعملوا إيه تاني؟ يجي عليه لعنة الله عقبة بن أبي معيط يدوس برجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. أنا عمال أذكر لحضراتكم بعض مواطع أو بعض الأوضاع اللي كان بيعذب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف قد إيه الدين ده غالي، عشان تعرف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم تعب وقاسى كتير قوي عشان الدين ده يوصلك. ارجوك يعني كفانا استهزاء بالدين، كفانا استهزاء بمعاني الدين العظيمة، كفانا النهاردة صراع وعمالين نشوه في صورة الاسلام وهو اسلام ودين عظيم، واحنا باخلاقنا بنشوهه. أبو جهل بيعذب النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله، وانت النهاردة بعد 1430 أو 32 سنة يعني بتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأفعالك وبأقوالك. اتقوا الله في دين الإسلام. النبي تعذب قوي، تعب قوي النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل ايه بعد كده؟ يعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انا طولت على حضراتكم النهاردة، يعني هكتفي بالقدر دوت، وهبدأ معاكم بإذن الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة نكمل إيه اللي حصل في سيرة النبي، نكمل مع الحبيب وتعرف حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.